なるほど。هذا هو النوع الثاني من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث الحسن، ويأتي الكلام عليه دائما بعد الكلام على الصحيح، لأن الحسن هو شقيق الصحيح في الاحتجاج والقبول كما سنبين إن شاء الله. يقول المصنف رحمه الله في أول الكلام وفي تحرير معناه اضطراب. هذه المقولة في حد ذاتها فائدة من فوائد هذا الكتاب، وفي تحرير معناه اضطراب بين أهل العلم. لماذا؟ هنا مقدمة لا بد أن تعرفها جيدا، لأنها ستفتح لك أبواب هذا المبحث إن شاء الله تعالى، وتستطيع من خلالها أن تفهم ما سيأتي من اختلاف العلماء والردود والمناقشات وما أشكل فهمه، تستطيع أن تتعامل معه إن شاء الله تعالى إذا فهمت هذه المقدمة. هذه المقدمة بيانها كما يلي: الحسن منزلة بين الصحيح والضعيف. الحسن منزلة بين الصحيح والضعيف، وهو في حد ذاته قسم من أقسام الصحيح المحتج به. هو قسم من أقسام الصحيح المحتج به، فكان العلماء قديما يحتجون بهذا النوع الذي هو الحسن ويسمونه صحيحا، فيجعلون الكل صحيحا على معنى القبول والاحتجاج. لكن الحسن في صفته، في ضابطه، مختلف عن ضابط الصحيح. هو منزلة بين الحسن، هو منزلة بين الصحيح والضعيف. هذه المنزلة كيف نضبطها؟ كيف نتوصل إليها؟ كيف نعرفها؟ هذا هو الذي سبب الاضطراب والاختلاف في تحرير معنى الحسن. تمام؟ أعيد مرة أخرى: العلماء المتقدمون من أئمة النقد والحديث كانوا يحتجون بالحديث الحسن ويجعلونه ضمن الصحيح، وسيأتي التنبيه على هذا أيضا مرة أخرى. كانوا يحتجون بالحسن ويسمونه صحيحا، فيقولون هذا صحيح، فيقولون في الحسن صحيح على معنى أنه مقبول ومحتج به. لكن الحسن في نفسه، إذا أردت أن تعرف صفته في نفسه، هو منزلة بين الصحيح والضعيف، هو القدر الوسط، المنزلة المتوسطة بين الصحيح وبين الضعيف. الصحيح ضابطه سهل معروف واضح، والضعيف كذلك. لكن الحسن لما كان منزلة متوسطة بين الصحيح والضعيف، اختلفت أنظار العلماء في تحديد هذا القدر المتوسط، هذه المنزلة المتوسطة. كيف نتوصل إليها؟ ما هو الحسن على وجه التحديد؟ ما هي صورته؟ كيف نستطيع أن نضبطه بضابط واضح يتميز به، ونستطيع أن نميزه عن الصحيح وعن الضعيف؟ هذا هو الذي سبب ماذا؟ الإشكال. هذا هو الذي سبب الاختلاف والاضطراب في تعريف العلماء للحديث الحسن. فتجد بعضهم يقول كذا، وبعضهم يقول كذا، وبعضهم يجعل الحسن على أنواع، وبعضهم يعقب على هذا، وبعضهم يرد، وبعضهم يوجه مناقشات، مباحث متعددة. لماذا؟ ما الذي سبب كل هذا؟ أنهم أرادوا أن يتوصلوا إلى القدر المتوسط ويضبطوه بضابط واضح مضطرد نستطيع من خلاله أن نتعرف على الحديث الحسن. وطريقة المصنف رحمه الله في هذا الكتاب في هذا الموضع أنه ذكر التعريفات المشهورة للحديث الحسن وعقب على كل تعريف منها، ثم بين رأيه رحمه الله تعالى، بين ما توصل إليه باجتهاده في تحرير معنى الحديث الحسن. فلا حيلة لنا في غير متابعة هذا النهج، لابد أن نتعرف على ما ذكره المصنف رحمه الله، ولا بد أن نتبع هذه الطريقة. لكن حتى نستطيع أن نتعامل مع المباحث التي ستأتي، لأنها دقيقة وصعبة بعض الشيء، لابد أن تفهم أولا هذه المقدمة. لو فهمتها تنفتح لك الأبواب إن شاء الله تعالى في المباحث التالية. أول تعريف معنا، أول محاولة لضبط الحديث الحسن، وطبعا لسنا نعني الأولية من حيث الزمن، فإن الترمذي كما سيأتي متقدم على الخطابي، وقد عرف الحسن بتعريف وحده بحد، لكن المراد الأولية من حيث الترتيب الذي ذكره المصنف رحمه الله، ومن حيث ما يسلكه العلماء عامة في ترتيب تعريفات الحديث الحسن، وخصوصا أن تعريف الخطابي قد حملوه على النوع الأول من نوعي الحديث الحسن كما سيأتي إن شاء الله. فقال الخطابي، هو أبو سليمان مشهور بكنيته، واسمه حمد ابن محمد ابن إبراهيم ابن الخطاب، توفي سنة 88، وهو عالم مشهور معروف، وله تصنيفه الأشهر الذي هو معالم السنن في شرح سنن أبي داود رحمه الله. وهذا الكلام الذي سنذكره في تعريفه للحسن هو من مقدمة معالم السنن. قال الخطابي في تعريف الحسن، هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا هو تعريف الخطابي للحديث الحسن. حاول أن يحد له ماذا؟ حدا منضبطا، كيف نضبط الحسن وكيف نميزه عن الصحيح وعن الضعيف. فالعلماء تناولوا تعريفه هذا، شرحوه وبينوه واستدركوا عليه أيضا. أولا الشرح والبيان، كيف نفهم هذا التعريف؟ قال العلماء، هو ما عرف مخرجه، هذه إشارة إلى اتصال السند، يعني اكتب عندك هكذا، ما عرف مخرجه يساوي اتصال السند، تمام. وما علاقة الاتصال بالمخرج؟ المخرج هو الموضع الذي خرج منه الحديث، تمام. إذا خرج من عند الصحابي، من عند التابعي الذي أخذه عن الصحابي إلى آخره، هذا هو المخرج. وطالما أننا عرفنا المخرج فهذا لابد أن يكون الإسناد فيه متصلا، تمام. عرفنا معنى اتصال السند، فإذا كان الإسناد متصلا عرفنا أن كل راوي قد أخذه عن شيخه، فقد عرفنا مخرج الحديث، عرفنا الحديث من أين ماذا؟ من أين خرج. لكن إذا كان الاتصال غير موجود، إذا كان الإسناد منقطعا، فكيف نستطيع أن نعرف ماذا؟ كيف نستطيع أن نعرف المخرج؟ إذا كان مثلا التابعي الذي ذكر في الإسناد لم يسمع الحديث من الصحابي المذكور في الإسناد، فمن أين خرج الحديث إذن؟ أخذه من من؟ عرفنا هذا؟ فقوله ما عرف مخرجه أي اتصل سنده. طيب، واشتهر رجاله أي بالعدالة والضبط. إذن واشتهر رجاله تساوي العدالة والضبط، تمام؟ فهو إذن قد ذكر كم شرطا؟ شرطين أو ثلاث: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة. اتصال السند عبر عنه بماذا؟ بمعرفة المخرج. العدالة والضبط عبر عنهما بماذا؟ بشهرة الرجال. طيب، وعليه مدار أكثر الحديث قال العلماء أي المقبول، الحديث المقبول لا الحديث عموما، لأن الحديث عموما فيه ماذا وماذا؟ المقبول والمردود. فالحسن عليه مدار أكثر الحديث المقبول، الحديث المقبول، لكن الحديث المردود لا شك أنه أكثر من ذلك بكثير. فقوله عليه مدار أكثر الحديث أي الحديث المقبول، والحديث المقبول هو الصحيح والحسن، الحديث المقبول هو الصحيح والحسن. طيب، هل هذا الكلام صحيح من الخطابي؟ هل الحسن أكثر من الصحيح؟ الجواب نعم، الحسن أكثر من الصحيح. لو قارنت بين الأحاديث التي هي على صورة الحسن والأحاديث التي هي على صورة الصحيح فإنك تجد الحسن أكثر. وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. اختلف العلماء في هذا الجزء هل هو من صلب الحد أو زائد على الحد. لن نطول الكلام على هذه الجزئية، لكن أشير إليه إشارة. اختلف العلماء في هذا الجزء في قوله وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، هل هذا الجزء من صلب الحد، من صلب التعريف، أو هو زائد على الحد والتعريف للبيان والإيضاح؟ طيب، أيضا نبه على قوله أكثر، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، هل أراد الأكثرية أو أراد الكلية؟ قال بعض أهل العلم أراد الكلية، وقد يعبر عن الكل بالأكثر أو بالعامة. ما الفائدة من هذا؟ أنه يريد أن يقول لك إن الحديث الحسن مقبول عند عامة العلماء. هذا هو الاحتجاج بالحسن، مسألة الاحتجاج بالحسن، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. ففائدة هذا الجزء أن الخطابي أراد أن يبين لك أن الحسن محتج به كماذا؟ كالصحيح. أن الحسن محتج به كالصحيح. طيب، إلى هنا انتهى كلام الخطابي بشرحه وبيان معناه. نأتي الآن إلى ماذا؟ التعقيب، الاستدراك. يقول الذهبي رحمه الله: وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات. طالما أننا تكلمنا على صناعة الحدود والتعريفات فقد دخلنا في علم المنطق، تمام؟ هذا الذي يسمى علما يعني، ماشي؟ فهذا المنطق يذكرون فيه شروط الحد، الحد له شروط في المنطق. أهم هذه الشروط وأشهرها أن يكون جامعا مانعا، أن يكون جامعا مانعا، أن يكون جامعا لأفراد المحدود مانعا من دخول غير المحدود فيه، تمام؟ يعني إذا أردنا أن نعرف شيئا معينا فلا بد أن يكون التعريف جامعا لكل ما يدخل في هذا الشيء، ولا بد أن يكون مانعا من دخول غير هذا الشيء. إذا أردنا أن نعرف الماء الطهور مثلا فلا بد أن يكون التعريف شاملا لكل أنواع الماء الطهور، ولا بد أن يكون مانعا من دخول غير الماء الطهور. فلو أننا عرفنا الماء الطهور مثلا بقولنا كل ماء وسكتنا عند هذا، فهذا صحيح أو غير صحيح؟ ليس صحيحا، لأنه أدخل غير الماء الطهور فيه، تمام؟ لكن إذا عرفنا الماء الطهور بأنه كل ماء يصح إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة، فقد صار التعريف ماذا؟ منضبطا جامعا مانعا، دخل فيه كل ما يسمى ماء، كل ما يدخل في حد الماء الطهور، وأخرجنا الماء الذي تغير بالطاهر أو تغير بماذا؟ بالنجس. فهذا هو معنى الجامع المانع، لا بد في التعريف أن يكون كذلك. طيب، على هذا الشرط لو نظرنا في تعريف الخطابي هل هو جامع مانع؟ الذهبي يقول إذ الصحيح ينطبق عليه ذلك أيضا، فصار التعريف إذن غير ماذا؟ غير مانع، لا يمنع من دخول غير الحسن في التعريف. الخطابي يعرف الحسن أو يعرف الصحيح؟ يعرف الحسن، فلا بد أن يكون تعريفك مانعا من دخول غير الحسن. طيب، هذا التعريف الذي ذكره الخطابي يدخل فيه غير الحسن وهو الصحيح، بل قال العلماء يدخل فيه الضعيف أيضا. لماذا؟ انظر في قوله واشتهر رجاله. اشتهر رجاله يعني كيف يعني؟ اشتهر رجاله بالعدالة والضبط. طيب، راوي الصحيح عدل ضابط ولا لا؟ دخل في التعريف. تستطيع أن تخرجه بظاهر التعريف، بظاهر التعريف تستطيع أن تخرج راوي الحديث الصحيح؟ لا، لا تستطيع. راوي الحديث الضعيف اشتهر بضد العدالة أو بضد الضبط، صحيح؟ واشتهر رجاله، هكذا قال واشتهر رجاله. طيب، قد يكون الرجل مشتهرا بماذا؟ بالكذب، بضد العدالة. قد يكون مشتهرا بالضعف، بسوء الحفظ، ضد الضبط. إذا صار التعريف ماذا؟ لا يمنع دخول الصحيح بل ولا الضعيف. الخلاصة في كلمة واحدة، لا تستطيع بهذا التعريف أن تميز الحسن، لا تستطيع بهذا التعريف أن تميز الحسن. ارجع إلى المقدمة التي ذكرتها لك، هي كلها محاولات لأجل ماذا؟ لأجل ضبط الحسن وتمييزه عن الصحيح والضعيف. فحاول الخطابي رحمه الله فصار تعريفه ماذا؟ لا يؤدي إلى النتيجة المطلوبة، لا تستطيع أن تميز الحسن. هل تستطيع من هذا التعريف أن تميز بين الحسن والصحيح والضعيف؟ ها؟ تستطيع ولا ما تستطيع؟ لأنه قال واشتهر رجاله. طيب، ما هو القدر الذي يضبط الشهرة بالنسبة للحديث الحسن ويميزه عن شهرة الصحيح وعن شهرة الضعيف؟ هذا ليس موجودا فين؟ في الحد. طيب، لكن هنا استدراك. نحن نظرنا إلى ظاهر الكلام، لكن الكلام له ظاهر وله مراد، هناك ظاهر الكلام وهناك المراد من الكلام. فبحسب ظاهر الكلام الأمر كما بينا حتى لا نكرر، لكن بحسب المراد، يقول الذهبي رحمه الله لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح. من أين عرفنا هذا المراد؟ ذكرت لكم أن الكلام مأخوذ من مقدمة معالم السنن، شرح سنن أبي داود. طيب، نرجع إلى الكلام وننظر في السياق والسباق واللحاق. نص الكلام كما يلي، يقول في مقدمة المعالم فالصحيح عندهم، إذا عرف أولا ماذا؟ الصحيح، ما اتصل سنده وعدلت نقلته، والحسن منه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، إلى آخره. إذن هو في هذا الموضع لم يعرف الحسن وحده، إنما عرف الصحيح قبل الحسن، فصار المراد ولا بد أن الحسن غير ماذا؟ غير الصحيح. فعندما قال ما عرف مخرجه واشتهر رجاله أراد مما دون الصحيح، لأنه عرفه في الأول فانتهى القول فيه، لكن عندما عرف الحسن أراد مما لم يبلغ درجة الصحيح. طيب، إلى هنا انتهى الكلام. نختصره في عبارة واحدة، احفظها جيدا، مراد الخطابي صحيح وتعريفه غير ضابط للحديث الحسن. مراد الخطابي صحيح ولكن تعريفه لم يضبط الحديث الحسن ولم يميزه تمييزا واضحا عن الحديث ماذا؟ الصحيح، لأنه عرف الصحيح. طيب، لكن الحسن كيف ميزه عن الصحيح؟ هو أراد مما لم يبلغ درجة الصحيح، لكن كيف نحدد هذا؟ هذا هو سر المسألة. لأننا قلنا في أول الكلام في المقدمة تذكروا الحسن منزله بين الصحيح والضعيف، إذن هو لم يبلغ درجة الصحيح هذا واضح، ولم ينحط إلى درجة الضعيف هذا واضح أيضا، لكن كيف نميز هذا؟ هنا الإشكال. عرفنا يا إخوة؟ إذن هذا هو تعريف الخطابي بما له وما عليه. يقول الذهبي رحمه الله: فأقول الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. صحيح هذا ولا لا؟ هذا الذي ذكرناه في أول الكلام، لكن يبقى أيضا الضابط، نريد الضابط الواضح الذي نميز به الحديث الحسن ليس موجودا. قال: وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة. العبارة الأولى أسد وأقرب من العبارة الثانية. لماذا؟ لأن قوله الحسن ما سلم من ضعف الرواة دخل فيه ماذا؟ الصحيح. أحسنتم، لأن الصحيح أيضا سالم من إيش؟ من ضعف الرواة. لكن العبارة الأولى قال ما لم يبلغ درجة الصحيح فأخرج الصحيح، ولم ينزل إلى درجة الضعيف فأخرج الضعيف، لكن يبقى عليه ضبط ماذا؟ هذا القدر المتوسط، المنزلة بين المنزلتين. قال: فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح، وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه، والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح. هذه هي المقدمة التي ذكرتها لكم في أول الكلام حتى تعين على الفهم إن شاء الله. إذن عندنا شيئان: الشيء الأول الحسن داخل في قسم الصحيح على معنى الاحتجاج، على معنى الاحتجاج، على معنى القبول، هو في آخر درجات الصحيح أي من حيث القبول، هذا هو الشيء الأول. الشيء الثاني أن الحسن منزلة بين الصحيح وبين الضعيف، هذا هو القدر المتوسط. كيف نضبط القدر المتوسط؟ هذا هو الذي تكلم فيه العلماء. نعم.
قال رحمه الله: أما التلميذين هو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يروى نحوه غيره، وهذا مشكل أيضا على ما يكون فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
هذا هو التعريف الثاني، تعريف الترمذي رحمه الله الإمام الشهير. قال: فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن. هنا وقفة. أول من خص هذا النوع باسم الحسن. العلماء عندما يتعرضون لهذه الجزئية يأتون أو يذكرون إشكالا، وهو: هل الترمذي هو أول من استعمل كلمة الحسن؟ لماذا؟ لأنه قد عرف بالضرورة استعمال كلمة حسن، هذه الكلمة، هذه اللفظة، علم بالضرورة أنها استعملت قبل الترمذي بسنوات طويلة جدا وبطبقات كثيرة. طيب، طالما أن الأمر كذلك، طالما أن كلمة الحسن قد استعملت قبل الترمذي، فما هو مراد العلماء من قولهم إن الترمذي هو أول من استعمل الحديث الحسن؟ الجواب أن الترمذي هو أول من استعمله في المعنى الاصطلاحي الذي ذكره هو، الذي ذكره الترمذي نفسه كما سيأتي معنا، هو أول من خص الحسن بمعنى اصطلاحي معين عبر عنه هو بنفسه، قال الحسن عندنا كذا وكذا وكذا، فهو أول من استعمل الحسن في هذه الصورة المعينة، في هذا التعريف المعين الذي ذكره. لكن من قبله استعملوا لفظ الحسن على غير هذه الصورة تماما، فمنهم من استعمله في الصحيح، وهذا كما ذكرت لكم من أن العلماء يسمون الكل صحيحا، لكن منهم من سمى الصحيح حسنا، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: ارتقيت على ظهر بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائدا على حاجته، مستدبر الشام، مستدبر الكعبة، مستقبل الشام. تمام، هذا حديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما، يعني صحيح ولا حسن؟ صحيح، في أعلى درجات الصح. وقال الشافعي رحمه الله فيه حديث حسن، تمام. فتارة يستعملون الحسن في الصحيح، وتارة يستعملونه في الغريب والمنكر، كانوا يطلقون على الغريب والمنكر حسنا، كما قال النخعي رحمه الله: كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده. طيب يخرج أحسن ما عنده، هل هذا مكروه؟ طيب كيف يعني يكرهون هذا؟ قال: المراد بالحسن هنا الغرابة. طيب لماذا سميت حسنة؟ لأن المرء يستحسنها، يعتبرها فائدة، أنه استفاد أن هذا الحديث غريب، أن هذا الحديث منكر، فهو مستحسن من هذه الحيثية، يعني ليس من حيثية ماذا؟ الاحتجاج. فقبل الترمذي استعمل الحسن، لكن في معنى إيش؟ في معنى مختلف تماما عن المعنى الذي ذكره الترمذي. وأما استعمال الترمذي فهو الأول حقا، ولكن في صورة معينة هي التي ذكرها الترمذي نفسه. ما هي هذه الصورة؟ ذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يروى نحوه من غير وجه. كم هذه؟ كم؟ ثلاث، صحيح؟ ثلاثة شروط، ثلاثة شروط للحسن عند الترمذي. فالحسن عند الترمذي لابد فيه من ثلاثة شروط. الشرط الأول: أن يسلم راويه من أن يكون متهم. الشرط الثاني: أن يسلم من الشذوذ. الشرط الثالث: أن يروى نحوه من غير وجه. طيب نعود إلى البيان. الشرط الأول: ألا يكون راويه متهما. هذا أيضا اختلف فيه العلماء، لأن العبارة كما ترى ماذا؟ عامة واسعة. ألا يكون راويه متهما، طيب يعني أن يكون ثقة، يمكن أن يكون ثقة من رواة الحديث الصحيح، يمكن أن يكون من رواة الحديث الحسن، سنتعرف على صفتهم، ممكن أن يكون ضعيفا، ممكن، لأن الضعيف قد يكون متهما وقد يكون ماذا؟ غير متهم، لأن التهمة كما سيأتي إن شاء الله هي التهمة بالكذب، والضعف أنواع ومنازل، فهناك ضعف بسوء الحفظ، هناك ضعف بالغفلة، هناك ضعف بجهالة الحال، هذه كلها أنواع من أنواع الضعف، لكنها ليست ماذا؟ ليست تهمة بالكذب. فالعبارة كما ترى واسعة جدا، عبارة الترمذي رحمه الله واسعة، لكن العلماء خصوها، أكثر العلماء خصوها بصورة معينة كما سيأتي في كلام ابن الصلاح رحمه الله، أخرجوا منها راوي الحديث الصحيح، وأخرجوا منها راوي الحديث الحسن. اكتب هذا لأنه مهم: ألا يكون راويه متهما. أخرج راوي الحديث الصحيح، يعني الثقة لا يدخل في كلامه، وأخرج منه راوي الحديث الحسن لذاته. إذن صار المراد بقوله ألا يكون راويه متهما يدخل فيه الضعيف بسوء الحفظ، يدخل فيه الضعيف بالغفلة وكثرة الخطأ، يدخل فيه المستور، هذا كما سيأتي في عبارة ابن الصلاح، الذي فيه جهالة، فيه جهالة من جهة الحال، يدخل فيه أيضا ما فيه أسباب أخرى من أسباب الضعف، كالانقطاع في السند، كالانقطاع في السند، يعني الأمر هنا لا يعود إلى الراوي نفسه في عدالته أو ضبطه، لكن يعود إلى السند نفسه، أدخل العلماء هذا أيضا في كلامه. إذن ألا يكون راويه متهما يساوي بعبارة واحدة، بكلمة واحدة، الضعف الخفيف. الضعف الخفيف، حضرتم تذكرة ابن المنقى صحيح، لما قلنا الضعف خفيف وإيش؟ وشديد. فأكتب هنا الضعف الخفيف، ألا يكون راويه متهما يدخل فيه أسباب الضعف اليسير، أسباب الضعف الخفيف المحتمل. واضح يا جماعة؟ فهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يسلم من الشذوذ. وما الشذوذ؟ هذا سبق معنا وسيأتي البيان، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. فمن شرط الحسن عند الترمذي ألا يكون ماذا؟ ألا يكون شاذا. الشرط الثالث: أن يروى نحوه من غير وجه. إذا رجعنا إلى ماذا الآن؟ إلى المتن. الشرط السابق، الشرطان السابقان في ماذا؟ في الإسناد. الشرط الثالث في المتن، أن يروى نحوه أي نحو المتن من غير وجه، أن يأتي هذا المتن المعين بمثله أو بمعناه من وجوه أخرى، من طرق أخرى، من أسانيد أخرى. تمام. إذن الخلاصة في تعريف الترمذي للحسن أنه الضعف الخفيف إذا تعددت طرقه. اكتب هذا، الضعف الخفيف إذا تعددت طرقه. تمام. طيب، يقول رحمه الله: وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. طيب، هنا التعقيب، العلماء كما ذكرت لكم يتناقشون ويذكرون التعقيبات والاستدراكات. طيب، هذا هو تعريف الترمذي للحسن، قد اشترط فيه ماذا؟ أن يروى من غير وجه، أن تكون له طرق. طيب، وجدناه يقول في بعض الأحاديث حسن غريب. غريب يعني له طرق ولا له طريق واحد؟ له طريق واحد فقط. ثم إنه في بعضها يقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني ليس له طرق أخرى أصلا، ومع ذلك يقول فيه حسن. طيب، ما الحل؟ الحل في كلمة واحدة، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة، إن شاء الله ووفق في دراستها نتعرف عليها بالتفصيل. الحافظ قال: تعريف الترمذي الذي ذكرناه بالشروط الثلاثة هو لما يقول فيه حسن فقط. لماذا؟ لأنه تارة يقول حسن ويسكت، وتارة يقول حسن صحيح ويسكت، وتارة يقول حسن غريب ويسكت، وتارة يقول حسن صحيح غريب، وتارة يقول صحيح. تمام؟ فتعريف الترمذي المذكور هو لما يقول فيه حسن فقط. يعني قال معنى كلام الحافظ رحمه الله: يا جماعة أريحوا أنفسكم، لا تدخلوا في هذه العملية قوله حسن صحيح وحسن غريب وحسن صحيح غريب، لا تدخلوه في هذا التعريف، أخرجوا أنفسكم من هذه الإشكالات. لماذا؟ لأن تعريف الترمذي بالشروط الثلاثة المذكورة هو فيما يقول فيه حسن فقط. فما يقول فيه حسن فقط هذا هو الذي تنظرون فيه في هذه الإشكالات، في هذه الشروط: ألا يكون رويه متهما، ألا يكون شاذا، أن يروى نحوه من غير وجه. تمام يا جماعة؟ طيب، إذن يبقى معنى قوله حسن غريب. طيب خلاص، عرفنا هذا، عرفنا أن هذه الشروط فيما يقول فيه حسن فقط. طيب، ما معنى قوله حسن غريب؟ اختلف العلماء في ذلك أيضا اختلافا كثيرا، وأقرب ما قيل حمل الحسن على المتن. حمل الحسن يعني حسن، هذه تعود إلى المتن، والغرابة على الإسناد، يعني كلمة حسن تعود إلى المتن وكلمة غريب تعود إلى الإسناد. يعني إيش هذا الكلام؟ فقوله حسن يعني به أن المتن نفسه قد ورد من طرق أخرى، وكلمة غريب يعني في هذا الإسناد المعين الذي روى به الحديث، هذا الإسناد المعين لا يعرف إلا من هذا الوجه، من رواية فلان مثلا. يعني هذا المتن مثلا عندما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه لم يروى إلا بهذا الإسناد، لم يروى إلا بهذا الإسناد، مثلا محمد بن عمش عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثلا. تمام، ليس له إلا هذا الإسناد عن أبي هريرة، فالغرابة هنا. لكن المتن نفسه، الكلام نفسه، له طرق أخرى عن غير أبي هريرة رضي الله عنه. تمام. نعم.
قال: وقيل الحسن ما ضعفه محتمل ويسوء العمل به، فهذا أيضا ليس مربوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل.
هذا التعريف هو تعريف أبي الفرج ابن الجوزي، وهذا غير ابن قيم الجوزية الإمام الكبير المعروف. هذا أبو الفرج متقدم، صاحب التصانيف الكثيرة، وهذا التعريف ذكره في كتابيه الموضوعات والعلل المتناهية. ماذا قال فيه؟ قال الحسن: ما فيه ضعف محتمل ويسوغ العمل به. طيب، أولا من جهة ظاهر الكلام، هل هذا الكلام حصل به التمييز؟ هل ميز الحسن عن الصحيح والضعيف؟ انظر ماذا يقول: ما ضعفه محتمل. طيب كيف ضعفه محتمل؟ هذا غير واضح، غير منضبط. ويسوغ العمل به، يعني أرجع المسألة إلى العمل. قوله ما ضعفه محتمل، هذا ما يعود إلى الإسناد، إلى الرواية، ويسوغ العمل به، هذا هو ما يعود إلى المتن، إلى الدراية. لكن هل ضبط هذا؟ هل ميزه عن الصحيح والضعيف؟ الجواب لا. ولهذا قال العلماء، أولا يقول الذهبي رحمه الله: وهذا أيضا ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل. ما هو الضعف المحتمل الذي نميزه عن الضعف غير المحتمل؟ وأيضا كما يقول بعض أهل العلم إنه يشمل الحسن لذاته والحسن لغيره، يعني لم يضبط لك، لم يميز الحسن لذاته عن الحسن لغيره، العبارة يدخل فيها القسمان. وكذلك الضعف المحتمل كما في كلام الذهبي رحمه الله ليس مضبوطا في كلامه. فهذه محاولة أخرى لمعرفة الحديث الحسن، وأيضا لم تحقق المطلوب. نعم.
قال وقال ابن الصلاح رحمه الله: إن الحسن قسمان، أحدهما ما لا يدخل سننه في المستور لم تتحقق أهليته، لكنه غير مغفل ولا خطائي ولا متهم، ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتبر به، وثانيهما أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ والعلة، فهذا عليه مؤاخذات.
هذا هو تعريف ابن الصلاح رحمه الله صاحب المقدمة التي ذكرناها في أول الشرح. ماذا فعل ابن الصلاح؟ ابن الصلاح قسم الحسن إلى قسمين، وقال: يا جماعة، عندنا تعريف الخطابي وعندنا تعريف الترمذي. فالخطابي عرف قسما من قسمي الحديث الحسن، والترمذي عرف قسما آخر. إذن فكلامهما، كلام الخطابي والترمذي، ليس على قسم واحد، ليس على صورة واحدة للحديث الحسن، وإنما كل واحد منهما ذكر صورة تختلف عن الصورة التي ذكرها الآخر. فابن الصلاح جمع، استبعد تعريف ابن الجوزي وهذا واضح، وأتى بتعريف الخطابي والترمذي، وقال: مراد الخطابي كذا وكذا وكذا، وهذا قسم مستقل للحديث الحسن، ومراد الترمذي كذا وكذا وكذا، وهذا قسم مستقل للحديث الحسن. فجعل الحسن على قسمين، أحدهما ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته، هذا هو الذي نعبر عنه بجهالة الحال، يعني لم تثبت أهليته، لم يعرف حاله، لم يعرف مبلغ ما عنده من الضبط والإتقان، لكنه غير مغفل ولا خطأ ولا متهم، ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضد به. تتمة كلام ابن الصلاح رحمه الله: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل، يعني حمل كلام الترمذي بالصور بالشروط التي ذكرها، حمله على ماذا؟ على قسم مستقل للحديث الحسن. طيب ما القسم الثاني؟ أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، إذن فضبطه دون ضبط من؟ راوي الحديث الصحيح. راوي الحديث الصحيح هو الذي يقال فيه ثقة، حجة، متقن إلى آخره. فراوي الحديث الحسن ضبطه قاصر بعض الشيء، ضبطه أقل بعض الشيء من ضبط صاحب الحديث الصحيح. وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا، هذا هو الضعيف. إذن بيّن لك أن القسم الثاني للحسن هو المنزلة المتوسطة بين الصحيح وماذا؟ بين الصحيح والضعيف. فراوي الحديث الحسن لم يبلغ في الضبط منزلة الحديث الصحيح، ولم ينزل إلى منزلة الحديث الضعيف، وسط، منزلة متوسطة ما عدم الشذوذ والعلة. هذا طبعا أمر واضح، تتمة كلامه وكلام الخطابي على هذا القسم يتنزل، وكلام الخطابي على هذا القسم يتنزل. إذن الخلاصة، أولا قول الذهبي رحمه الله، فهذا عليه مؤاخذات لن نخوض فيها الآن لدقتها، لكن عامة العلماء على اعتماد كلام ابن الصلاح. الحمد لله أما بعد، فقلت لكم بالنسبة لقول الذهبي رحمه الله فهذا عليه مؤاخذات، هذا مبحث معروف لدى العلماء، تكلموا فيه كلاما معروفا موجودا في المطولات، ولا نخوض فيه الآن لدقته، لكن عليكم أن تعرفوا أن هذه المؤاخذات في الجملة غير مسلم بها لدى العلماء، وقد استقر العمل على اعتماد كلام ابن الصلاح رحمه الله، وأن الحسن فعلا له قسمان كل منهما يتميز عن الآخر. فاكتب الآن هذا واحفظه جيدا، وهذا هو الذي درسناه من قبل. الحسن على قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره، هذا هو معنى كلام ابن الصلاح رحمه الله. الحسن على قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. فالحسن لذاته هو الذي في كلامه الأخير، أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة إلى آخره، وسنعرف حده بعد قليل إن شاء الله تعالى في نهاية الكلام، سنعرف حد هذا القسم. فهذا هو الحسن لذاته الذي هو المنزلة المتوسطة بين الصحيح والضعيف. القسم الثاني هو الحسن لغيره، وهو الذي جاء في كلامه الأول، ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته. فأنت الآن علم عندك القسم الأول في قوله إن الحسن قسمان أحدهما ما لا يخلو سنده من مستور إلى آخره، أكتب عندك بجوار هذا الكلام الحسن لغيره. القسم الثاني أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، أكتب عنده الحسن لذاته. إذن حاصل كلام ابن الصلاح، وهو الذي استقر عليه العمل عند العلماء بعد ذلك، أن الحسن على قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. فالحسن لذاته هو الذي يكون راويه في المنزلة المتوسطة بين الصحيح والضعيف. الحسن لغيره هو الذي يكون راويه في نفسه غير مقبول، يكون من رواة الضعيف، ولكن ضعفه على منزلة معينة فتأتي له طرق أخرى تقويه حتى تجعله حسنا. لهذا سميناه الحسن لغيره، يعني يأتي بالمجموع، يطلق عليه أنه حسن بمجموع ماذا؟ بمجموع الطرق. نعم. هذا هو قول المؤلف الحافظ الذهبي رحمه الله، بعدما ذكر لك هذه الاختلافات ذكر لك ما ظهر له رحمه الله. قال: وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك بأمثلة. إذن هو يركز الآن على الحسن لذاته، لأن هذا هو الذي يقع فيه الإشكال كثيرا، ضبط القدر المتوسط أو معرفة القدر المتوسط، وهو رحمه الله قال سيظهر لك بأمثلة، يعني كأنه لم يضع له قاعدة بل صرح بذلك، لم يضع له قاعدة، لم يضع له تعريفا واضحا منضبطا، وإنما قال سأذكر لك أمثلة حتى يقرب لك ماذا المراد بالحديث الحسن، هي التي ستأتي بعد ذلك إن شاء الله. ثم صرح تصريحا مهما فقال لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها فأنا على إياس من ذلك. هذا اجتهاده رحمه الله، غيره وضع قاعدة وقاعدة جيدة يعمل بها ولا شك، وهي التي استقر عليها العمل بعد ذلك، لكن هذا هو اجتهاده رحمه الله. فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، تمام، هذا واضح. بل الحافظ الواحد، لا نتكلم على أفراد من العلماء، بل العالم الواحد الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يقول فيوما يصفه بالصح ويوما يصفه بالحسن ولربما استضعفه، وهذا حق. لماذا؟ فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، هذا الذي ذكرناه. فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، ضعف معين لا ينزل به إلى منزلة الضعيف المردود، إلى منزلة الضعيف الذي لا يقبل، لكنه ضعف معين جعله في منزلة متوسطة. إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق. هذا تصريح مهم جدا وهو من فوائد الكتاب، الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق. سأضرب لك مثالا يقرب لك الأمر. عندك مثلا مصباح، تمام، هذا المصباح في قوته إذا كان جديدا مثلا يضيء إضاءة قوية شديدة، فبمرور الزمن تضعف إضاءته ولا ينطفئ بالكلية، واضح من هذا ولا لا؟ ضعفت الإضاءة، هل تستطيع أن تقول هو جديد؟ لا. هل تستطيع أن تقول هو قوي، إضاءته قوية؟ لا. وفي نفس الوقت لم ينطفئ بالكلية، منفعته لا تزال موجودة، فهذا هو الحديث الحسن، تمام يا جماعة. الحديث الحسن لحقه ضعف ما نزله عن رتبة الصحيح، ضعف الضبط، قل الضبط شيئا، فلا تستطيع أن تقول هو صحيح، والضبط لا يزال موجودا، لم يصل إلى منزلة ماذا؟ إلى منزلة الضعف الذي لا يعمل به أو يرد، لا يزال فيه شيء من الضبط، لا يزال فيه شيء من القوة، فهذه هي المنزلة المتوسطة التي تكلمنا عليها كثيرا. لو انفك الحسن عن هذا الضعف كالمصباح، المصباح لو شحنته مثلا، لو أعطيته شيئا من القوة، فإنه يصير ماذا؟ جديدا مرة أخرى، أو كالجديد، تمام؟ فكذلك الحسن لو انفك عن هذا الضعف لصح باتفاق، لصعد إلى المنزلة الأولى من غير إشكال. فهذا هو الذي عبرنا عنه في أول المجلس، قضية الإشكال في ضبط القدر المتوسط، المنزلة المتوسطة، كيف نضبطها بضابط واضح كلي نستطيع أن ندرج فيه كل الأحاديث الحسان. ويكثر الاختلاف يا إخواني جدا في الرجال المختلف فيهم، هذا أمر مهم كذلك، يكثر الاختلاف عند العلماء في الحديث الحسن الذي عبر عنه الذهبي رحمه الله مسألة أن الحافظ الواحد ربما يتغير اجتهاده في الحديث الواحد. هذا يحصل بكثرة في الرواة المختلف فيه، تمام، لأن هذا الراوي المختلف فيه الذي فيه تعديل وتجريح قد يترجح عندك جانب التعديل يوما فتقول هو ثقة وتصحح الحديث، وقد يترجح عندك جانب التجريح حينا فتقول هو ضعيف فترد الحديث، وقد تقول يوما التعديل والتجريح متقابلان فنجعل الراوي في منزلة متوسطة، يعني التجريح يقلل من ضبطه شيئا ولكن لا ينزل به إلى رتبة ماذا؟ إلى رتبة الضعيف، فتقول هو حسن. ولهذا انتبه الآن، ولهذا قال بعض العلماء الحسن هو المختلف فيه. تمام، هذا تعريف آخر. التعريفات كثيرة والمحاولات كثيرة لضبط الحديث الحسن. فبعض العلماء لاحظ ما لاحظه الذهبي رحمه الله، لاحظ ما لاحظه الذهبي رحمه الله، فقال الحسن هو المختلف فيه. فما اختلف فيه العلماء فهو حسن، ما اختلف فيه العلماء من الرواة، من اختلف فيه العلماء من الرواة فهو حسن الحديث. والحديث الذي يختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه هو حسن. تمام، هذا طبعا ليس صحيحا، لكن أريد أن أبين لكم كيف اختلف العلماء وكيف حدث الإشكال فيما بينهم. نأتي الآن بارك الله فيكم إلى ختام هذا المبحث وذكر الراجح والصحيح في ضبط الحديث الحسن ومعرفة صفته وتعريفه. قلنا الحسن على قسمين، الحسن لذاته والحسن لغيره. الحسن لذاته هو ما كان راويه مشهورا بالصدق والأمانة إلى آخره. الذي نريد أن نعرفه فقط هو ماذا؟ كيف نضبط هذا القدر المتوسط؟ أفضل ما قيل في ضبط هذا القدر المتوسط، وهو الذي عليه العمل من بعد ذلك، هو تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال الحسن لذاته هو ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط، بنقل عدل خفيف الضبط من غير شذوذ ولا علة. إذن شرط الحديث الحسن كم؟ حسن لذاته كم شروطه؟ خمسة، كالصحيح تماما، لكنه يختلف في شرط واحد فقط: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة. ضبط الرواة في الحديث الصحيح تام، روي الحديث الصحيح تام والضبط. وأما ضبط الحديث الحسن فهو خفيف، هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع انتفاء الشذوذ. الشرط الخامس انتفاء العلة. أظن الآن الأمر إيش صار سهلا، ولا ليس بعد؟ قد استشكله أيضا من استشكله، قال طيب أنت قلت خفيف الضبط، كيف يعني خفيف الضبط؟ طيب حتى نريح أنفسنا من هذا كله بارك الله فيكم، كل عبارة اكتب هذا وقد ذكرناه قبل ذلك في التذكير، كل لفظة يذكرها أهل الجرح والتعديل تعطيك هذا المعنى، تعطيك هذا المعنى الذي هو إيش؟ خفة الضبط. وهذا سهل جدا، يعني عندما يقولون ثقة وصدوق الفرق واضح ولا لا؟ واضح. ثقة يعني ضبطه ماذا؟ عال شديد. وصدوق يعني ضبطه ماذا؟ خفيف نازل بعض الشيء. إذن فقوله خفيف الضبط كيف نتعرف عليه؟ كيف نضبطه عمليا؟ نقول كل من قيل فيه عبارة تفيد خفة الضبط، كمثل صدوق، وسط، لا بأس به، مقارب الحديث، وإن كان في بعضها يعني كلام عند العلماء، لكن اكتب ما أقوله لك وهو الذي عليه العمل إن شاء الله. كل عبارة، كل لفظة من ألفاظ التعديل تفيد ماذا؟ تفيد خفة الضبط. صدوق لا بأس به، وسط مقارب الحديث. تمام، فإذا وجدت الراوي قد قيل فيه مثل هذه الألفاظ فهو ماذا؟ فهو راوي الحديث الحسن. هذا هو الصدوق الذي يحسن حديثه، يقال فيه حسن الحديث. إذن انتهى ماذا؟ انتهى الإشكال. تمام، إذن الحسن لذاته هو ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط من غير شذوذ ولا علة. فهذه خمسة شروط، وهذا هو القدر الذي نميز به الحسن عن الصحيح وعن الضعيف. لأن الصحيح يكون راويه ماذا؟ تام الضبط، ثقة، متقن، حجة، إمام، حافظ إلى آخره. الضعيف هو الذي يكون ماذا؟ ضعفه واضح، هو الذي يكون ضبطه غير متحقق، يقال فيه ضعيف. هكذا يقول العلماء في الرواة يقال فيه فلان ضعيف، الذي يقال فيه ضعيف سيء الحفظ ليس بالقوي إلى آخره، فضلا عن ما هو أشد من ذلك قوله متروك الحديث ليس بثقة إلى آخره. فالألفاظ إذن هي التي تحدد لك ماذا المسألة، ألفاظ الجرح والتعديل هي التي تحدد لك ماذا المسألة. فراوي الحديث الصحيح هو الذي يكون تام الضبط، راوي الحديث الحسن هو الذي يكون خفيف الضبط، راوي الحديث الضعيف هو الذي يكون إن شئت فقول عديم الضبط، يعني على سبيل التقريب يعني. تمام. فهذا هو الحسن لذاته، هذا هو القسم الأول من قسمي الحديث الحسن. الحسن لغيره هو الضعيف ضعفا محتملا إذا تعددت طرقه، الضعيف ضعفا محتملا إذا تعددت طرقه. طيب هنا أيضا لا يزال السؤال قائما، ما معنى الضعف المحتمل وكيف نستطيع أن نميزه؟ هذا على التفصيل سيأتي إن شاء الله، لأن الضعيف أنواع، الضعيف الذي يرد ولا يقبل أنواع كثيرة، فكل الأنواع التي تفيد خفة الضعف هي التي تدخل في الحسن لغيره. وأعطيكم أمثلة للتقريب، يدخل فيه المرسل، المرسل يدخل في هذا، يدخل فيه المنقطع، يدخل فيه ما يكون راويه مجهول الحال، يدخل فيه ما يكون راويه ضعيفا بسوء الحفظ، كل هذه أنواع تدخل في ماذا؟ في الحسن لغيره. يعني عندنا الآن حديث مرسل، المرسل ضعيف كما سيأتي معنا، جاءت له طرق أخرى صار ماذا؟ حسنا لغيره، حسنا بمجموع الطرق. المنقطع ضعيف ولا لا؟ ضعيف، جاءت له طرق أخرى صار حسنا بمجموع الطرق، وهكذا. وأما الضعف الشديد فكمثل ما يكون راويه متروكا، الذي يقال فيه متروك الحديث ضعيف جدا، وكمثل ما يكون راويه متهما بالكذب أو كذابا. تمام. وكمثل ما يكون فيه إعضال، الحديث المعضل إذا كان في إسناده إعضال، كل هذا يدخل في الضعف ماذا؟ الشديد الذي لا يصلح للحسن لغيره. وكمثل الشاذ والمعلل، الحديث الشاذ والحديث المعلل أيضا من جملة الضعف ماذا؟ الشديد الذي لا يصلح في الحسن لغيره. تمام يا جماعة. فعندنا إذن قسمان للحديث الحسن، الحسن لذاته والحسن لغيره. خلاصة هذا المبحث عرفنا ما معنى الحسن لذاته وما معنى الحسن لغيره. تتمة الكلام قبل الانتقال إلى مبحث آخر، مسألة مهمة وهي مسألة الاحتجاج بالحديث الحسن. بعدما عرفنا معناه، بعدما عرفنا معناه وصورته، نتكلم على الاحتجاج به، هل الحديث الحسن يحتج به أم لا؟ فنقول الحسن على قسمين كما عرفنا، فأما الحسن لذاته فهو محتج به بالاتفاق، الحسن لذاته محتج به بالاتفاق. وقد ذكرت لكم في أول الكلام ونكرر مرة أخرى، إن العلماء المتقدمين كانوا يحتجون بهذا القسم ويسمونه ماذا؟ صحيحا. فكان الحديث قديما، كان الحديث في أول الأمر على قسمين فقط، صحيح وضعيف. والصحيح كانوا يدخلون فيه ماذا؟ الحسن، ويسمون الكل صحيحا ويحتجون بالجميع، ويحتجون للجميع، فهذا متفق عليه بين العلماء. وهذا الحسن لذاته لو تعددت طرقه فإنه يرتقي إلى الصحة، هذا الحسن لذاته لو تعددت طرقه، يعني عندنا مثلا ثلاثة طرق للحديث، حسن لذاته، حسن لذاته، حسن لذاته، يقال في الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح لغيره، يقال صحيح لغيره. فهذا بالنسبة للقسم الأول. القسم الثاني الذي هو الحسن لغيره، فمن العلماء من احتج به مطلقا، ومنهم من احتج به بشروط، ومنهم من احتج به بشروط، التفصيل ليس محله هنا. والقول الأول هو الصحيح، أن الحسن لغيره يحتج به مطلقا. لماذا؟ احفظ شيئا معينا، عبارة معينة، يكثر العلماء من ذكرها في هذا الموضع، يقولون الحسن لغيره يحتج به لتأثير الهيئة الاجتماعية، لتأثير الهيئة الاجتماعية. يعني ماذا؟ يعني عندنا ضعف خفيف وضعف خفيف وضعف خفيف يتقوى بالمجموع، فالهيئة الاجتماعية أثرت، دلت على أن الحديث له ماذا؟ له أصل يرجع إليه. فهذا هو المعروف عند العلماء بتأثير الهيئة الاجتماعية في قوة الحديث. فهذا يرجح أن الحديث الحسن لغيره يحتج به مطلقا. وأما من أنكر الحديث الحسن لغيره بالكلية ورده بالكلية فهذا قول شاذ عند العلماء، هذا قول شاذ عند العلماء ليس معمولا به، وقد أنكر العلماء على من قال بذلك، ومن تقلده من المعاصرين فهذا لا يلتفت إليه. إنما الذي يعتبر عند العلماء أن الحسن لغيره إما أن يحتج به مطلقا وإما أن يحتج به بشروط، والقول الأول هو الأرجح وهو الذي عليه العمل. نكتفي بهذا القدر.